أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام فعلا في الإمامة الخاصة، وقد تعرضنا في الدروس السابقة إلى مقدمة مهمة، قلنا بأن هذه المقدمة تمثل توطئة ومدخلا للبحوث القادمة، ثم بعد ذلك دخلنا في الأدلة التي استدل بها علماء الكلام على الإمامة الخاصة، ألا وهي إمامة الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وللتذكير فقط قلنا بأن النص على إمامته، أي الإمام الخاصة، تارة يكون نصا إلهيا وتارة يكون نصا نبويا، والكلام فعلا في النصوص الإلهية التي نستكشف من خلالها، أو الأدلة التي نستكشف من خلالها أن الخلافة والإمامة من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله إنما هي لعلي عليه السلام. تقدم الكلام كالدليل الأول، وهي آية المباهلة. وملخص ما تقدم، قلنا آية المباهلة غاية ما تثبته لنا أنها تحقق لنا صغر الدليل العقلي، وهو أن علي عليه السلام أفضل من كل أحد، لأن كل الصفات والسمات والكمالات التي يتصف بها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يتصف بها علي، ما عدا النبوة، باعتبار أن النبوة خرجت بالإجماع بأنه لا نبي بعدي. فإذا علي هو أفضل الناس كرسول الله صلى الله عليه وآله، فتجي بعد القاعدة يقبح تقديم المفضول على الفاضل. فإذا غاية ما تثبته آية المباهلة أنها تثبت لنا صغر الدليل العقلي. الآن الكلام في الآية الثانية التي يستدل بها، أو استدل بها علماء الكلام على ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه، ألا وهي آية التطهير. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ومحل الاستدلال بهذه الآية يتوقف على بيان مطلبين. إذا لم ننقح هذين المطلبين لا يمكن لنا الاستدلال بالآية على المدعى، وهو إمامة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. خب، شنو ذن المطلبين اللذين لا بد من تنقيحهما؟ المطلب الأول هو لا بد من تشخيص ما هو المراد من أهل البيت، وهي هواي مهم جدا. إذا لم ننقح ما هو المراد من أهل البيت الوارد في الآية المباركة، لا يمكن الاستدلال بهذه الآية على أن علي عليه السلام هو الخليفة من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا المطلب الأول. والمطلب الثاني الذي لا بد من الإشارة إليه ولا بد من تنقيحه، هو ما هو المراد من الرجس. بالنتيجة إذا نقحنا هذين المطلبين، فإما أن نستدل على ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه، أو لا نستدل على ولاية أمير المؤمنين عليه السلام. يعني إما أن تكون الآية دالة على ولايته وأنه أحق الناس برسول الله صلى الله عليه وهو الخليفة المباشر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، أو لا. خب، تقدم في الدرس السابق أشرنا إلى هذه النقطة، بأن القرآن الكريم لم يصرح بأسماء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. وبهذا أصل الموضوع ثابت، أن القرآن الكريم لم يصرح بأهل البيت عليهم السلام، وإلا لو كانت هنالك آية قد صرحت بما هو المراد من أهل البيت بعد اتنقح عندنا المطلب الأول. ولكن القرآن الكريم لم يصرح بأسماء أهل البيت عليهم السلام، وبالنتيجة لا بد من الرجوع إلى السنة المطهرة لمعرفة ما هو المراد من أهل البيت، ولا بد أن تكون هذه السنة التي نعتمد عليها لا بد أن تكون مسندة، هذا واحد. وثانيا لا بد أن تكون واضحة الدلالة على المدعى. أما إذا انتفى أحد هذين الأمرين فبعد لا يمكن الاستدلال بالسنة، وإذا لا يمكن الاستدلال بالسنة معناه أننا لم نستطع تنقيح المطلب الأول وهو المراد من أهل البيت، وبالنتيجة الآية لا تدل على المدعى وهو أن عليا عليه السلام الإمام والخليفة المباشر من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. وعندما نرجع إلى كتب الحديث، كتب التفسير، كتب العلماء من محدثين ومفسرين ومؤرخين، وأكو نقطة أشرنا إليها في الدرس السابق شيخ علي تذكرها، يعني عندما نرجع إلى كتب الفريقين، عندما نرجع إلى الروايات، شو نريد؟ الروايات المتفق عليها بين الفريقين التي تحدد لنا ما هو المراد من أهل البيت عليهم السلام. النتيجة مو نرجع إلى كتبنا حتى بأن الطرف الآخر، يعني إحنا نريد نثبت للطرف الآخر أن عليا عليه السلام هو الخليفة المباشر من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. على أي حال، بعد الرجوع إلى كتب التفسير، إلى كتب الحديث، إلى كلمات العلماء، إلى المؤرخين، نرى أنهم قد أشاروا من خلال صحاحهم ومن خلال تفاسيرهم أن المراد من أهل البيت هم الخمسة حصراً، علي وفاطمة والحسن والحسين. وهذا ما أشار إليه صحيح مسلم وصحيح الترمذي ومسند البزاز ومسند عبد بن حميد ومستدرك الحاكم وتخليص المستدرك للذهبي وتفسير الطبري وتفسير ابن كثير والدر المنثور وغيرها من الكتب الأخرى. بحيث بلي مسلم وأحمد صحاح، صراحة نقول مجموعة من الروايات، هؤلاء نجد أنهم يروون عن ابن عباس وعن أبي سعيد وعن جابر بن عبد الله الأنصاري وعن سعد بن أبي وقاص وعن زيد بن أرقم وأم سلمة وعائشة. يقولون أنه لما نزلت هذه الآية المباركة على رسول الله صلى الله عليه وآله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، أن النبي جمع أهله علي وفاطمة والحسن والحسين وألقى عليهم الكساء وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، أشار إليه. وبعض الروايات التي نقلها أبناء العامة قال: ألقى الكساء على هؤلاء ثم نزلت هذه الآية. أحسنتم. القضية منقولة بطريقتين. الطريقة الأولى أنه نزلت الآية ثم ألقى رسول الله صلى الله عليه وآله الكساء على هؤلاء فقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي. والبعض الآخر لا، يقولون بأنه ألقى الكساء على أصحاب الكساء، على علي وفاطمة والحسن والحسين، ثم قال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي. القول الثاني ألقى الكساء ثم نزلت الآية. الأول نزلت الآية ثم ألقى الكساء، وهذه يمكن أن تكون الواقعة قد تكررت، يعني تكررت مرتين، والآية يمكن أن تكون قد نزلت مرتين، ما عندنا مشكلة بنزول الآية مرتين. ستقول لي شنو نزول الآية مرتين؟ أقول لك لا حزازة في ذلك. السيوطي هو يذكر في كتابه الإتقان في علوم القرآن فصلا في قسم الآيات النازلة أكثر من مرة، هسه خلنا نطلع على الروايات شيخ علي، نقرأ الروايات. هاي الروايات شو تحدد؟ الروايات العامة طبعا التي تحدد لنا وتنقح لنا المطلب الأول الذي إذا لم ينقح فلا يمكن الاستدلال بالآية على ولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. طبعا هذه الروايات روايات معتبرة وأسانيد متعددة وفقا لما يراه أبناء العام من الجرح والتعديل. في كتاب تفسير ابن كثير الذي يعد من أشهر تفاسيرهم وراح طبعا نحذف الأسانيد للاختصار، الرواية الأولى تقول أم سلمة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وآله كان في بيتها، في بيت أم سلمة، فأتته فاطمة رضي الله عنها كما يقولونها ببرمة فيها خزيرة. شنو هاي؟ أنا ما تابعت شنو المراد بها لأن مو محل الشاهد. فدخلت عليه بها، يعني على رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال لها النبي ادعي زوجك وابنيك. قالت فجاء، هاي أم سلمة قالت، فجاء علي وحسن وحسين رضي الله عنهما فدخلوا عليه، فجلسوا يأكلون من تلك الخزيرة وهو على منام له، عن النبي صلى الله عليه وآله فراش له، وكان تحته صلى الله عليه وآله كساء خيبري. قالت وأنا في الحجرة أصلي، فأنزل الله عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت إلى آخر الآية. قالت رضي الله عنها
فأخذ فضل الكساء فغطاهم به، ثم أخرج يده فألوى بها إلى السماء، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واضح. قالت: فأدخلت رأسي البيت فقلت: وأنا معكم يا رسول الله، فقال: إنك إلى خير، إنك إلى خير. مسند أحمد بن حنبل. الحديث 26,570. الرواية الثانية، الرواية الثانية عن حكيم بن سعيد قال: ذكرنا علي بن أبي طالب عليه السلام رضي الله عنه عند أم سلمة، ذكرنا علي بن أبي طالب عند أم سلمة يقول، فقالت: في بيتي نزلت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. قالت أم سلمة: جاء رسول الله صلى الله عليه وآله إلى بيتي فقال: لا تأذني لأحد. فجاءت فاطمة رضي الله عنها كما يقولون، فلم أستطع أن أحجبها عن أبيها، ثم جاء الحسن رضي الله عنه فلم أستطع أن أمنحه أن يدخل على جده وأمه، وجاء الحسين رضي الله عنه فلم أستطع أن أحجبه عن جده وأمه، ثم جاء علي عليه السلام رضي الله عنهم مكاتبين فلم أستطع أن أحجبه، فاجتمعوا فجللهم رسول الله بكساء كان عليه، جللهم يعني غطاهم، ثم قال: هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قضية متناسبة مع نزول الآية، فنزلت هذه الآية. يعني هذه الرواية اللي أشار إلها أبناء العامة بأنه غطاهم النبي، اللي هو أشار إلى المرة الثانية، قلنا تارة نزلت الآية ثم غطاهم في الرواية الأولى، الرواية الثانية غطاهم ثم نزلت الآية، ثم قالت: فنزلت هذه الآية حين اجتمعوا على البساط. قالت: فقلت: يا رسول الله وأنا، قالت: فوالله ما أنعم، وقال: إنك إلى خير. وهي تفسير القرآن الكريم لابن كثير. رواية ثالثة عن أبي سعيد الخدري أو الخدري عن أم سلمة أيضا رضي الله عنها، قالت: إن هذه الآية نزلت في بيتي، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. قالت: وأنا جالسة على باب البيت فقلت: يا رسول الله، ألست من أهل البيت؟ واضحة. فقال: إنك إلى خير، أنت من أزواج النبي. هاي خب، يعني هذه انقلب كثير، وهذا يفيدنا، يفيدنا وين؟ للذين استدلوا بسياق الآية على أنها نزلت في أزواج النبي، مع العلم النبي في هذه الرواية قالها: أنت من أزواج النبي، يعني فرق بين أهل بيته، بين أهل بيته وبين أزواجه. فقلت: يا رسول الله، ألست من أهل البيت؟ فقال صلى الله عليه: إنك إلى خير، أنت من أزواج النبي، يعني من أهل البيت، فإذا أهل البيت مخصوصون. قالت: وفي البيت رسول الله وعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم. هم لو ما جايب الأسماء يمكن واحد يقول: ها من يقول فقط علي والحسن والحسين؟ يجوز حفصة، يجوز عائشة كانت بالبيت، فتدخل في هذا السياق. هاي الرواية أيضا ينقلها ابن كثير في تفسير القرآن الكريم. رواية رابعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: نزلت هذه الآية في خمسة. هو قال حدث في وفي علي وحسن وحسين وفاطمة، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. الرواية الخامسة عن صفية بنت شيبة قالت قالت عائشة، رواية أيضا منقولة عن عائشة، قالت عائشة خرج النبي صلى الله عليه وآله ذات غدات أو غدات وعليه مرض مرجل أو مرجل من شعر أسود، فجاء الحسن فأدخله معه، ثم جاء الحسين فأدخله معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها معه، ثم جاء علي فأدخله معه، ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. الرواية ساست عن العوام يعني ابن حوشب قال دخلت مع أبي على عائشة، هذا العوام ابن حوشب، دخلت مع أبي على عائشة فسألتها عن علي رضي الله عنها فقالت تسألني عن رجل كان من أحب الناس إلى رسول الله؟ هم ليش تقاتلينه؟ يعني إذا كان أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فلا شك بأن قتاله هي أذية لرسول الله صلى الله عليه وآله. تسأليني عن رجل كان من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وكانت تحته ابنته وأحب الناس إليه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله دعا عليا وفاطمة وحسنا وحسينا رضي الله عنهم فألقى عليهم ثوبا فقال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، قالت فدنوت منهم فقلت يا رسول الله وأنا من أهل بيتك؟ فقال عليه السلام أو صلى الله عليه وآله تنحي فإنك إلى خير. نفس هذا ابن كثير أيضا ينقل هذه الرواية وهذه الرواية معتبرة. بالنتيجة ايش نستفيد من هذه الروايات؟ خب روايات الخاصة الشيعة الإمامية واضحة، هنا رواياتنا بأن أهل البيت المشار إليهم في هذه الآية هم علي وفاطمة والحسن والحسين، ما عندنا مشكلة، بس هاي روايات أبناء العامة اللي دللت. والملفت للنظر أن الطبري في تفسيره روى هذا الحديث من 14 طريق، أن النبي صلى الله عليه وآله أشار عندما وضع الكساء على أهل بيته قال اللهم إنها هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي إلى فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. كذلك الدر المنثور للسيوطي يروي الحديث عن كثير من الأئمة والحفاظ من أهل السنة.
شلون بعد هذا يجي يناقش بالسياق؟
مشكلة قلت له، وحتى ذول يناقشون يعني متعصبين. بالنتيجة شيخنا الحديث فيه جهة إثبات وفيه جهة نفي، يعني هاي الأحاديث اللي احنا جمعناها فيها جهة إثبات وفيها جهة نفي. جهة الإثبات شنو هي؟ جهة النفي شنو؟ غيرهم لم يأذن لهم النبي صلى الله عليه وآله، هذا جانب. الجانب الآخر، جانب الآخر، قد البعض يناقش في دلالة هذه الروايات. نجي طريق آخر نثبت أن المراد من أهل البيت بطريق آخر هم علي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهم. خب نجي إلى مفردة البيت، هاي المفردة محلات باللام لو ما محلات باللام؟ محلات باللام. هاي وين تستعمل؟ لها ثلاث استعمالات أو عندنا ثلاث احتمالات. هاي اللام أو هذه المفردة المحلات باللام إما أن تكون للجنس، يعني القرآن الكريم عندما قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، هاي تفيد الجنس، البيت للجنس يعني جنس البيت، وهذا معناه يعني شنو؟ كل بيوت العالم. أو تفيد الاستغراق، أو تفيد العهد. يعني أكو عهد مذكور بين المتكلم وبين المخاطب.
استغراق
شو راح يصير؟ ها؟ استغراق نفس الشيء، هسه راح يجينا. ما ممكن لا الاستغراق ولا الجنس. إذا قلنا للاستغراق والجنس فهذا غير ممكن. ليش؟ لأن راح تصير إذهاب الرجس عن أهل البيت، إما كل البيوت في العالم، هاي للاستغراق، أو عن أهل جنس البيت. فإذا قلنا جنس البيت راح تكون شاملة لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فيتعين شنو؟ يتعين الاحتمال الثالث، وهو كون المراد بيت واحد.
الاحتمال الثالث شنو؟ لازم الباطل
الجنس. إذا استعمل قلنا جنس البيت، يعني شنو جنس البيت؟ يعني كل جنس البيت، يعني جنس هذا البيت غير هو هيج.
شنو الباطل فيه؟
باطل به. إذا قلنا الجنس شراه، يعني هسه مثلا أقول المراد، أقول البيت المراد به الجنس، ايش تفهم من يمها؟
يعني جنس البيت كل طبق على كل البيوت،
كل البيوت. والاستغراق نفس الشيء.
الاستغراق لازم الباطل.
الاستغراق يعني بأنه شامل لبيوت عامة المؤمنين، كل المؤمنين، كل بيت بيت. أنا شنو الفرق بين الجنسية والاستغراقية؟
أنا راح أصل
معنى واحد. معنى واحد إيه، بس أقول شنو الفرق بين الجنسية والاستغراقية؟ لا من الجنس ولا من الاستغراق. أنا هسه من يقولون هاي للجنس.
جنس الرجل، الرجل
بعد
تشمل جنس الرجل، كل رجل
جنس الرجل، او مثلا جنس هاي الطبيعة المعينة تشملها. زين الاستغراق لا، يعني كل البيوت. طب هاي ما ممكن، هاي ما ممكن. فيتعين الامر الثالث، وهو أن يكون المراد بيت واحد معين محود بين المتكلم وبين المخاطب. قد يقال نستعين بسياق الآية فتكون أزواج النبي صلى الله عليه وآله داخله، أو بيوت عفوا نساء النبي داخله. هذا شلون يمكن رده؟
سأقول شيخ من قبل هذا الإشكال، العهد يحتاج ذكر سابق، وين مذكور البيت حتى تصير عهد؟
محود بين المتكلم وبين المخاطب.
بس
مو احنا مرة شنو صحيح العهد، حتى العهد من يذكرونه العهد مرة يكون مذكور في مرحلة سابقة، يعني في مثل جاي أحكي أنا جملة، حكيت الجملة ثم بعد ذلك قلت البيت، فإشارة إلى البيت المتقدم. ومرة لا، يكون محوت هو بين المتكلم والمخاطب، مو إلا ذكره في الجملة الأولى. هذا واضح.
مرة يكون مذكور في الجملة الأولى ثم أجيت حدثت في الجملة الثانية وقلت البيت فإشارة إلى ذلك البيت الذي ذكرته. ومرة لا، العهد يكون بين المتكلم والمخاطب، واضح؟ مثل أنا وياك نسولف وكذا وإجيت في مجلس قلت لك البيت، ولكن أكو بيناتنا شنو؟ بيت محود أنا وياك، المتكلم والمخاطب. فقد يقال خب تدخل بيوت نساء النبي صلى الله عليه وآله، هذا شلون ممكن ردت؟ يقول أيضا هذا غير صحيح، لأننا عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن الكريم عندما يتحدث عن بيوت نساء النبي يتحدث بالجمع، ما عندنا آية تحدث بالمفرد، وهذا دليل على تعدد بيوت متعددة. فكيف يقول أهل البيت إشارة إلى بيت معين؟ مثلا بسم الله الرحمن الرحيم وقرنا في بيوتكن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، بعدين آية واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. فكل ما يتحدث عن بيوت النبي باعتبار بيوت نساء أو يتحدث عن نساء النبي صلى الله عليه وآله يتحدث بصيغة الجمع، وهذا يكشف على أن النبي صلى الله عليه وآله النساء النبي كان لهن أكثر من بيت، فما يجي هذا الاحتمال دخول نساء النبي أو بيوت النبي دخولها في هذه الآية. هذا ما يمكن أن يقال بالنسبة للمطلب الأول. المطلب الثاني إن شاء الله يأتي الحديث عنه، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.